بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. هذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأكاديمية أكاديمية مباركة ونافعة، أن ينفعنا فيها بما نقول وما نسمع. إخواني وأخواتي، لازلنا في كتاب الطهارة، وقد تحدثنا سابقا عن باب المياه وباب الآنية، ثم تحدثنا عن آداب التخلي وقضاء الحاجة. نريد اليوم أن نتحدث عن جانب آخر من جوانب الطهارة، ألا وهو جانب الفطرة وسنن الفطرة. ثمة أنواع من الطهارات فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، إلا أن الناس قد انحرف بعضهم عنها. ولكن من أحد مقاصد دين الإسلام تعزيز الفطرة، تعزيز الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وردهم إلى هذه الفطر السوية، ردهم إلى هذه الفطر السوية التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. ثمة أمور شرعها الله سبحانه. نضرب لذلك مثلا، مثلا لما حكى الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه السلام أبونا وعن حواء عليه السلام، أنهما لما عصيا الله سبحانه وتعالى بأكل الشجرة تساقط عنهما وانكشفت سوآتهما، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يستتران. لا شك أن هذا الستر والسعي للستر أنه فطرة، هما لم يؤمرا بهذا بعد، ولكن طفقا يخصفان عليهما بعد انكشاف هذه السوءة بسبب هذه المعصية. لماذا؟ لأن الفطرة تقتضي الستر. للأسف اليوم يوجد في بلاد الكفار، يوجد عند بعض المسلمين للأسف يعني ضعاف الإيمان، الذين ربما كشفوا عوراتهم أو سوآتهم أو غير ذلك، أو تبرجوا، أو بعض النساء يعني ربما أنها تكشفت. و يعني للأسف اليوم لو بنتحدث عن الدور الموضات الغربية وغيرها تسعى إلى تقليص لباس المرأة شيئا فشيئا، لكن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها لا، السعي للستر، السعي للستر. لذلك الإسلام دين جاء بتعزيز الفطرة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خمس من الفطرة، وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عشر من الفطرة. ما هي هذه الأمور التي هي من الفطرة وشرع الله سبحانه وتعالى وشرع النبي الكريم للمسلمين الحرص عليها واتباعها؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. هذه بعض خصال الفطرة التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كلها خصال فيها تمام النظافة، فيها تمام النزاهة، فيها الفطرة، فيها تمام الجمال الذي يتجمل به المسلم وتتجمل به المسلمة. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أشمل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. وذكرت منها، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر من الفطرة: حلق العانة، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وغسل البراجم، وانتقاص الماء، واستنشاق الماء. وقال مصعب بن شيبة رضي الله تعالى ورحمه أحد رواة الحديث: ولا أظن العاشرة إلا إلا المضمضة، لأننا نحن نسينا واحدة منها وهي السواك، عذرا. هذه التاسعة السواك. قال مصعب بن شيبة والعاشرة لا أظنها إلا المضمضة. هذه من خصال الفطرة. أربع من التي وردت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مكررة مع التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقط الختان الذي لم يذكر ضمن حديث عائشة، ولعل ربما يكون العاشر المنسي الذي ظنه مصعب بن شيبة يكون نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، لعل المضمضة أو لعل الختان الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم. الشاهد أن جميع هذه الخصال كلها من خصال الفطرة، لعلنا نقف معها إن شاء الله تعالى وقفة يسيرة. السواك فيه تنظف وتنظيف للفم وتطيب له، محبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المسلم في الصلاة يستقبل ربه سبحانه وتعالى ويناجي ربه سبحانه وتعالى، لذلك يشرع له في مناجاته لربه أن يطيب فمه. لذلك جاء في الحديث أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم ومرضاة للرب. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، جاء في بعض ألفاظه عند كل وضوء بدل قوله عند كل صلاة. لذلك يشرع للمسلم أن يتسوك. لاحظوا أنه مطهر للفم فيه طهارة للفم وزوال لما يعلق به، وربما تكون بعض هذه العوالق تسبب يعني رائحة كريهة في الفم يعني ينفر منها الناس، ولا يليق المسلم أن يناجي الله سبحانه وتعالى وهذه الروائح الكريهة في فمه. لذلك يشرع المسلم دائما السواك في كل يوم. جاء في حديث حذيفة كذلك رضي الله تعالى عنه أن المسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وأخذ منها بعض العلماء أنه يشرع للمسلم عند الانتباه من النوم أن يتسوك. وحديث حذيفة حقيقة يحتمل أنه يشوص فاه بالسواك بعد الانتباه من النوم، ويحتمل أنه قوله إذا قام من الليل أي قيام الليل أي الصلاة، وليس الاستيقاظ من نوم الليل. علوم هو محتمل للأمرين جميعا، أنه إذا قام من الليل بمعنى قيام الليل، وإذا قام من نومه، وهذا ما أخذه بعض الفقهاء، لذلك قالوا عند انتباه من نوم. وفي واقع الأمر كلا الأمرين له مناسبة للسواك، سواء الانتباه من النوم إذا فهمنا من حديث حذيفة أنه لأجل الانتباه من النوم لا بأس بهذا، وإن لم نستدله بحديث حذيفة وجعلنا حديث حذيفة أنه والله لأجل قيام الليل ولأجل الصلاة، فيمكن أن نستدل أو يمكن أن يستدل بتأكد السواك عند القيام من النوم، أن الإنسان دائما أو غالبا إذا قام من النوم تكون رائحة فمه متغيرة. لذلك يعني يشرع التسوك عند الانتباه من النوم، لأنه حين يقوم من النوم تكون رائحة الفم متغيرة. لذلك اليوم مثلا عند أطباء الأسنان أو غيرهم لما ينصحون باستخدام فرشاة الأسنان وهي تقوم مقام السواك والمعجون، ينصحون به مثلا بعد الأكل قبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم لأجل تنظيف الفم. السواك الذي كان يستخدم في زمن النبوة لا شك هو يؤخذ من أعواد الأشجار يتسوك به، ويشرع السواك سواء كان عرضا أو طولا. الأبلغ في النظافة دائما يشرع للإنسان أن يعني ينظف به أسنانه ويغير رائحة يزيل رائحة الفم الكريهة منه. بعض أهل العلم كره السواك للصائم بعد الزوال، وروي في هذا حديث وقيل لأجل أنه يذهب رائحة الخلوف، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقالوا إن هذا الخلوف أثر من أثار العبادة ولا يشرع للمسلم إزالته. والصحيح والله تعالى أعلم أن السواك يشرع للصائم قبل الزوال وبعد الزوال كما يشرع للمفطر سواء، لا فرق بينهما. بل إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يقتضي عمومه، وأنه يشرع للصائم قبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر وقبل صلاة المغرب أن يشو صفاه بالسواك، وإذا أحس بتغير في رائحة فمه فإنه يشوص فاه بالسواك. إذن يمكن أن يقال إن السواك مسنون في كل وقت بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، ويتأكد السواك وتتأكد مشروعيته في بعض الأحوال، مثلا عند تغير رائحة الفم، عند مناجاة الله سبحانه وتعالى في الصلاة، عند الانتباه من النوم، عند الوضوء كما جاء في بعض الألفاظ الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، إما قبل المضمضة أو بعدها يشرع الإنسان أن يستاك. إذا أردنا الحديث اليوم عن الفرشاة والمعجون كذلك تقوم مقام السواك، يشرع للمسلم أن ينظف فمه سواء كان بالفرشاة أو المعجون أو السواك أو غيره. طيب، هذه أبرز الأحكام أو الآداب المتعلقة بالسواك. كذلك من سنن الفطرة التي يشرع للمسلم التأدب بها كذلك الاستنجاء، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتقاص الماء يعني الاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء كما جاء في حديث عائشة. وقد تكلمنا عن الاستنجاء بتفصيل وعن آدابه وكيف أنه من سنن الفطرة وما يقتضيه من النظافة والنزاهة من القذر والوسخ والنجاسة، تكلمنا عنه في درس سابق بتفصيل وبينا آداب قضاء الحاجة. كذلك من سنن الفطرة المضمضة والاستنشاق. لاحظوا هاتان السنتان من سنن الفطرة مقتضيتان لنظافة الفم والأنف، مقتضيتان لنظافة الفم والأنف. المضمضة هي إدارة الماء في الفم، حيث يدخل الإنسان إلى فمه ماء ثم يغجه في فمه ثم يمجه. والاستنشاق هو إدخال الماء في أنفه خياشيمه ثم استنشاقه بحيث يدخل إلى منخريه ثم يستنثر هذا الماء، ويشرع أن يكون استنثاره بيساره، يشرع أن يكون استنثاره بيساره بحيث يكون هذا نظافة لأنفه ولجيوب الأنفية، والمضمضة تكون نظافة لفمه. لا شك أن المضمضة مع السواك فيهما تمام نظافة الفم وتطيب رائحته. هذه بعض سنن الفطرة، ونواصل إن شاء الله تعالى ما تبقى معنا من سنن الفطرة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن من أهم ما يجب العناية به الشباب منذ نعومة أظفارهم، وذلك بتوجيههم الوجهة الإسلامية والاهتمام بمناهجهم التعليمية وإبعاد المؤثرات الضارة بأخلاقهم والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع هذه الأحاديث التي تحدثت عن سنن الفطرة. من سنن الفطرة سنن متعلقة بشعور الإنسان، الشعر، شعور جمع الشعر. هناك فيها عدد من السنن، فمن السنن المتعلقة بالرجال إعفاء اللحية وإكرامها، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر للرجال بإعفاء اللحى وإكرامها، وهذا أمر يقتضي الوجوب في الأساس. لذلك جاء في الحديث أكرموا اللحى وأعفوا اللحى وفروا اللحى. فإعفاء لحية الإنسان لا شك أنه من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. كذلك من السنة المتعلقة بالرجال قص الشارب، والشارب قد جاء فيه عدد من السنن، منها إحفاؤه. ومعنى إحفاؤه أي قصه بحيث لا يتعدى الشعر وينزل على الشفة. بعض الناس ينزل يعني شاربه على الشفة، فتجد حين يأكل يعني يعلق ربما بعض الطعام بشاربه لأنه قد طال وتدلى على شفته. لا، يشرع للمسلم أن يحفي شاربه، فيقص بحيث أنه تبدو الشفة كاملة، فيقص من فوق الشفة الشارب هذا ويحف. إذن هذا نوع من الإحفاء. كذلك من السنن فيه تخفيفه وإنهاكه، أي أن لا يكون شارب الإنسان غليظا وكبيرا، لا، وإنما يشرع الإنسان اللي يسمونه اليوم عند الحلاقين أو غيره يسمونه تخفيف. يشرع الإنسان أن يخفف هذا الشارب وأن يحفه، أن يخفف هذا الشارب وأن يحفه. هذا من السنن المتعلقة بالشارب. وقد جاء في اللحية والشارب عدد من الحديث أكرموا أو أعفوا اللحى وقصوا الشوارب. لذلك أوصي إخواني الرجال بالحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء لحاهم وإكرامها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم لحيته ويعفيها ويحف شاربه صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض سنن الفطرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. من السنن سنن الفطرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى والمتعلقة عموما ببدن الإنسان، كذلك متعلقة بالشعر، حلق العانة. وجاء في الحديث الآخر قال الاستحداد، أي قصه وحلقه بالحديدة، والحديدة أي الموسى. الموسى أي الموس، الناس يسمونه اليوم الموس، كان يسمى الموسى. الموسى والموس واحد. وشعر العانة هو الشعر الذي ينبت حول قبل الإنسان ذكرا كان أو أنثى، حول فرجه قبله ذكرا كان أو أنثى. يشرع للإنسان أن يحلقه بالحديدة أي بالموسى. يشرع للإنسان فإن لم يحلقه بالموسى فإنه يزيله بأي طريقة كانت. هناك اليوم من الكريمات المعاصرة مثلا ما يزيل هذا الشعر بغير الموس، كذلك هذا يعني لا بأس به، وإن كان الأتم والأكمل كما سنبين إن شاء الله تعالى أن الإنسان يحلقه بالموسى وهو الحديدة. كذلك من السنن المتعلقة بشعر الإنسان نتف الإبط، وهو الشعر الذي ينبت تحت كتف الإنسان، هنا تحت ذراع الإنسان ينبت هذا الشعر. وهذا الشعر يشرع للإنسان إزالته، لأن هذا الموطن من مواطن التعرق التي يتعرق فيها الإنسان، فإذا كان ثمة شعر فإنه يعلق وتزداد الرائحة كراهية، وتبقى هذه الرائحة بسبب تعلق العرق بهذا الشعر الذي في الإبط. وقد جاءت السنة فيه بنتفه، نتف الإبط. نلاحظ أنه في الشعور جاءت السنة، معنا حديث واحد، جاءت السنة بتنوع أنواع الإزالة، فقال الاستحداد حلق العانة، هذا نوع يعني حلقه بالموسى، وجاء قص الشارب، وجاء نتف الإبط. إذن لاحظوا أنه لم يقل في الإبط أنه يحلق بالموسى. بعض الناس اليوم يحلق بالموسى وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولكن الأولى والأفضل أن ينتف. وفي الحقيقة النتف فيه عدد من الفوائد، وهو أكمل وأتم في النظافة والطهارة، لأن النتف يزيل الشعرة من أصلها، ولا يحتاج الإنسان ربما أن يعيد النتف مرة أخرى إلا بعد شهر ربما أو 3 أسابيع يحتاج أن ينتف مرة أخرى. بخلاف إذا حلقه بالموسى أو بالموس فإنه يحتاج إلى حلاقة مرة أخرى ربما بعد أسبوع واحد ويرجع. من الإشكالات كذلك التي في الحلق بالحديدة أو بالموس في حلق الإبط أنه ربما رجع في هذه المنطقة كان خفيفا فيرجع أقوى أو ترجع الشعرة أغلظ مما كانت عليه، وهذا بخلاف النتف. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، نحن نقول حقيقة إن لفظ نتف لفظ مقصود بدلالة أنه قال نتف الإبط وحلق العانة الاستحداد يعني حلقها بالحديدة، لم يقل إزالة شعر الإبط والعانة، لا لم يسوي بينهما في الحديث. فلذلك نحن نقول إن النتف هو الأولى وهو الأفضل وهو الأتم والأكمل للسنة، والأكمل في الفطرة والنظافة أن ينتف الإبط، فإن لم ينتف فلا مانع إن شاء الله تعالى أنه يحلق بالموس أو بغيره. مما يقوم حلاوة الشعر اليوم، مما هل هي حلاوة الشعر، هل هي أقرب إلى النتف أو أقرب إلى الحلق الحديدة في واقع الأمر؟ لا، حلاوة الشعر أقرب إلى النتف. لذلك الذي يستخدم حلاوة الشعر مثلا أو المرأة التي تستخدم حلاوة الشعر في نتف الإبط نقول إن هذا يتحقق به النتف المطلوب شرعا الأتم والأفضل شرعا. طيب من الأفضل كذلك بعض الناس ربما ينتف شعر العانة، ينتف شعر العانة، وهذا في الحقيقة مؤلم للإنسان في ذلك الموطن وربما آذاه أو ضره، وربما آذاه أو ضره خصوصا هذه منطقة حساسة. لذلك استخدام الموس فيها الحديدة هو الأكمل والأوفق في سنة الفطرة والأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب إلى لفظ الحديث. لذلك التعبيرات النبوية، وكما ذكرنا دائما الحرص على الألفاظ النبوية الألفاظ الشرعية الواردة في النصوص الشرعية مهم. لذلك لم يرد لفظ الإزالة هنا أو هنا، فنقول إن الإزالة يعني لا فرق في الإزالة بالنتف أو بالحلق أو بالمقص وغيرها، لا هناك فروق سواء كانت هذه فروق شرعية أو فروق حتى في فطرة الناس وفي واقعهم يلمسون هذا الفرق. لذلك نؤكد على إخواننا وأخواتنا بالحرص على الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وفي حلق العانة وفي قص الشارب وتخفيفه، ولا يشرع والله تعالى لا يشرع للإنسان حلق الشارب تماما. لذلك هذا من فين أخذناه؟ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الشعر، وسلم قال حلق العانة وقال وقص الشارب. لذلك الذي يشرع للمسلم الرجل أن يقص شاربه لا أن يحلقه، لا أن يحلقه تماما، أن يقص شاربه بمعنى تخفيفه وإحفاؤه بحيث لا ينزل على شفته. وهذه كلها لا شك أيها الإخوة والأخوات أنها من سنن الفطرة التي المتعلقة بشعر الإنسان. كذلك من سنن الفطرة المتعلقة ببدن الإنسان الختان. الختان في حق الرجل هو قطع الجلدة التي تكون في منتهى ذكر الرجل على حشفته محيطة بحشفته. هذه الجلدة لا شك أن من تمام النظافة والفطرة والنزاهة إزالتها، لأن هذه الجلدة إذا بقيت تكون يعني يبقى فيها قطرات البول، وربما الإنسان حتى بعد فترة يعني كلما عصرها خرج منها نوع من البول أو نوع من السوائل. لذلك من تمام النظافة والكمال الختان في حق الرجل. وقد اختتن إبراهيم عليه السلام، وهذا هو شعار أمة الإسلام، كانوا سابقا في المعارك والمغازي يفرقون بين المسلم وغيره من الكفار بالختان، يعني صار شعار في القتلى إذا لم يعني يعرف هذا القتيل، إذا رؤية مختونا فمعنى ذلك أنه مسلم. النصارى لا يختتنون اليوم، واليهود والله تعالى منهم يختتنون، اليهود والله تعالى منهم يختتنون، يعني كان سابقا جاء في الرؤيا التي رآها قيصر أن ملك الختان قد ظهر، فقال ابحثوا لمن يختتن من الناس، فقالوا لا يختتن إلا اليهود، ثم بحثوا بعد ذلك فوجدوا العرب والمسلمين أنهم يختتنون. الشاهد أن الختان هو شعار لأمة الإسلام، لذلك يشرع للرجل وهو من تمام النظافة والنزاهة والتنزه عن الأقدار، وهو واجب في حق الرجل، واجب في حق الرجل لأنه به يحصل تمام النظافة، به يحصل تمام النظافة. وأما في حق الأنثى، وأما في حق الأنثى فهو إزالة جلدة كعرف أو كعرف الديك تكون أعلى مخرج البول، والهدف من إزالتها تخفيف غلمتها وشهوتها، وليس مقصوده النظافة والنزاهة، وإنما مقصوده أمر آخر، وهو في حق الأنثى مكرمة، مكرمة كما جاء أو روي في الحديث الضعيف، وهو مكرمة وسنة، ولا يقال والله تعالى لم لا يقال عنه إنه واجب، لا يقال عنه إنه واجب في حق المرأة. إذن هذه سنن الفطرة. إذا لذلك المسلمون دائما يختنون أطفالهم وهم صغار، يختنون أطفالهم وهم صغار، وهذا حقيقة يشرع للمسلم دائما كلما جاء مولود أن يختنه. لو أن إنسان أسلم وهو كبير هل يشرع له الختان وهو كبير؟ نقول نعم يشرع له الختان وهو كبير، إذا أسلم وهو كبير فإنه يشرع له كذلك الختان، لأنه كما ذكرنا هذا أحد شعارات المسلمين، وهو واجب في حق، وهو واجب في حق الرجل ولو كان كبيرا، إلا طبعا إذا كان يترتب على هذا الختان يعني ضرر كبير عليه، أو لا يستطيع، أو ربما إزالة هذه الجلدة مثلا تؤدي إلى مثلا ضرر أعظم أو شيء من هذا، لا شك أنه سواء الختان أو غيره من الواجبات الشرعية أنها منوطة بقدرة الإنسان، كل شيء من واجبات الشريعة لا شك أنها منوطة بقدرة الإنسان، فإذا لم يقدر عليها وترتب عليها ضرر كبير عليه في بدنه فيسقط هذا الواجب، فيسقط هذا الواجب، لا ليس لكونه يعني ليس بواجب، وإنما لكونه لا يقدر عليه. هذا فيما يتعلق بالختان. نواصل إن شاء الله تعالى معكم سنن الفطرة المتبقية معنا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. ابن سيدة هو علي بن إسماعيل الإمام اللغوي المشهور، صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم والمخصص في اللغة، وله كتاب اسمه العالم في اللغة نحو 100 جزء، بدأ بالفلك وختم بالذرة، كان يضرب بذكائه المثل وكان ضريرا. قال أبو عمر الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا مني غريب المصنف، فقلت: انظروا من يقرأ لكم، وأمسك أنا كتابي، فأتوني بإنسان أعمى يعرف بابن سيدة، فقرأه علي كله فعجبت من حفظه.
توفي رحمه الله سنة 58 و400 من الهجرة.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
زاد تزود.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتحدث عن شيء من خصال الفطرة وباقي خصال هذه الفطرة العشر التي جاءت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. من خصال الفطرة كذلك وهي من تمام النزاهة والنظافة والكمال تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، فيشرع للمسلم والمسلمة أن يقلم أظفارهما بحيث لا تطول، بحيث لا تطول هذه الأظفار. للأسف اليوم انتشر عند بعض الشباب تطويل بعض الأظفار، أو انتشر عند بعض الفتيات أو النساء مثلا تطويل أظفارهن بغرض وضع الألوان المناكير ما يسمى بالمناكير أو الألوان عليها، وفي الحقيقة هذا مخالف لسنة من سنن الفطرة. من سنن الفطرة تقليم الأظفار، ولا مانع إذا أرادت المرأة أنها تتجمل بوضع مثلا شيء من الألوان على هذه الأظفار فإنها تضعه تقلم أظافرها، ولا لا لا يلزم أنه يكون الظفر طويل جدا، لا يكفي أن يكون الظفر المعتاد ويلون. لماذا تطويل الأظفار؟ في الواقع الأمر إن من سنن الفطرة ومن تمام النظافة والنزاهة تقليم هذه الأظفار، لأنه أصلا يجتمع تحت هذه الأظفار شيء من الوسخ الذي يبقى الإنسان، خصوصا لما يمسك الأشياء، لما مثلا يستنجي أو يتنظف يشعر الإنسان يعني لا تعلق بعض النجاسات بعض الوساخات تعلق بأظفار الإنسان. لذلك يشرع للمسلم وللمسلمة تقليم أظفارهما. مما يحسن ذكره هنا ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40. رواه الإمام مسلم. إذن يشرع للمسلم بشكل دوري دائما أن يتعاهد نفسه دائما، لا يترك إبطه، طبعا هذا إذا كان ينتف الإبط يعني لا يتركه أكثر من 40، لأنه هو تقريبا الإبط بعد الشهر أو 3 أسابيع يبدأ يعني يخرج الشعر فيه من جديد إذا نتفه، وأما إذا حلقه فإنه بعد أسبوع تقريبا يعني سوف يبدأ الشعر بالنمو من جديد. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يتعاهد نفسه، وليس معنى هذا أنه والله يفعل هذه الأمور كل 40 يوم، لا، متى ما احتاج إليها. فإذا احتاج مثلا أنه والله ينتف الإبط مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين فينبغي له أن يفعل. إذا كانت أظافره مثلا تطول بسرعة ويحتاج أن يقلمها كل أسبوع أو أسبوعين فإنه يفعل، ولكن يمكن أن نقول إن هذا التوقيت هو الحد الأقصى، هو الحد الأقصى، فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز هذا الحد الأقصى. الحد الأقصى هو 40 يوم. إذن ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه بشكل دوري، وأن ينتبه لنظافة يعني شعره، أن لا يجعل شاربه بحيث يطول على شفته، يتعاهد من فترة إلى فترة. وهذه لا شك أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن هذه السنن هي بالإضافة إلى كونها نظافة ونزاهة هي جمال، هي جمال، جمال موافق للفطرة، جمال موافق للفطرة. لماذا نقول جمال موافق للفطرة؟ لأن ثمة جمالات عند الناس مخالفة للفطرة، كان بعض الناس يتجمل بعض الرجال مثلا يتجمل بحلق اللحى ولا بتطويل الشوارب وتعظيمها وتفخيمها، ولا مثلا بعض النساء تتجمل بتطويل الأظفار مثلا. ليس هذا هو الجمال الشرعي الموافق للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. إذن لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز الحد الأقصى الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يعني هذا فيه تأكيد لعدم تجاوز هذا الأمر. وبعض أهل العلم ذهب إلى تحريم تجاوز هذا المدة، وإن كنا حقيقة لا نجرع القول بالتحريم، ولكن يعني نقول أنه يكره كراهة يعني بالغة أن الإنسان يعني يترك أظفاره وإبطه وحعانته وشاربه يتركها أكثر من 40 يوم حتى يعني يطول فيها الشعر. لا ينبغي الإنسان أن يتنظف ويتنزه باستمرار. كذلك يبقى معنا من سنن الفطرة كذلك ما جاء غسل البراجم. غسل البراجم وهي البراجم أيها الإخوة هي العقد التي في ظهور الأصابع، هذه أحيانا يتجمع فيها بعض الوسخ، أحيانا يتجمع فيها بعض الوسخ، لذلك يشرع للإنسان أن يغسلها وأن يتعاهد بالنظافة. دائما المناطق التي يعني فيها عقد أو فيها تراكم يشرع للإنسان أن يتعاهد بالنظافة أكثر من المنطقة المنبسطة من الجلد التي ينظفها الإنسان بسهولة وبيسر. كذلك من سنن الفطرة التي تكلمنا عنها المضمضة والاستنشاق، وسوف يمر إن شاء الله معنا بإذن الله تعالى المضمضة والاستنشاق إن شاء الله سوف تمر معنا بتوسع بإذن الله تعالى في صفة الوضوء إن شاء الله تعالى في دروسنا اللاحقة، وحكمهما في الوضوء وهل هما واجبان أو مستحبان وصفتهما إن شاء الله تعالى. جاء في الحديث كذلك انتقاص الماء، وقد تكلمنا عن انتقاص الماء. ما معنى انتقاص الماء الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها؟ معناها الاستنجاء بالماء، وهو أبلغ في الطهارة والنظافة من الاستنجاء بالأحجار، لأنه يزيل النجاسة وأثرها وعينها ولا يبقى منها شيء، لذلك كان أبلغ في سنن الفطرة. طيب هذه أبرز سنن الفطرة التي تحدثنا عنها في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستنوا بهذه السنن، وأن يجعلنا وإياكم موفقين ومباركين حريصين على هذه السنن، حريصين على نظافة أجسادنا وأجسامنا وعلى تطهير شعورنا وغيرها، وعلى الظهور بالمظهر لائق. نذكر في هذا المقام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله جميل يحب الجمال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل من الكبر أن يكون الرجل ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأما ظهور الإنسان في المظهر النظيف اللائق الذي يكون في عادة أهل بلده وعرفهم، لا يكون الإنسان يعني معروفا بوساخة أو متسخا أو رائحة عرقه تخرج منه بسبب إهماله لإبطه مثلا أو غير ذلك، لا، بل الإنسان يشرع له دائما التنزه والتنظف والتجمل، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا القدر، وأوصيكم إخواني وأخواتي الطلاب بالرجوع إلى صفحتكم الشخصية في الموقع الإلكتروني للإجابة على السؤال الموجود لديكم سؤال الأسبوع. في ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يعيننا على تطبيق هذه السنن والاستمرار عليها والحرص عليها، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفطرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.